إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. تحية طيبة من نبيل الحيدري والمخرج نبيل خوري، ودعوة جديدة لمتابعة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ندعوكم مستمعينا الكرام لرفقة الزميل كفاح الحبيب ونشرة لأهم وأبرز الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قال نائب رئيس الوزراء برهم صالح إن الفساد الإداري الذي تواجهه الحكومة يمثل التحدي الأكبر والخطير الذي يهدد الجميع وينذر بضياع ما تحقق في العراق منذ العام 2003. صالح الذي كان يتحدث في مؤتمر عقد في بغداد حضره مسؤولون وبرلمانيون وسفراء، قال إن الحكومة أرادت من هذا المؤتمر أن يكون بداية حملة تعبئة وطنية هادفة لاستئصال آفة الفساد، مشيرا إلى أن مسببات الفساد المالي والإداري تكمن أساسا في عدم رسوخ المؤسسات وسلطة القانون وفي التحديات الأمنية وغياب المساءلة والشفافية الحقيقيتين. وأنحى صالح باللائمة على الوضع السياسي في البلاد، وقال إن الانقسامات الطائفية شكلت مناخا لتفشي ظاهرة الفساد. بحث رئيس الوزراء نور المالكي مع رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون التعاون بين بلديهما في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية. مصدر مقرب من الوفد العراقي قال إن المسؤولين بحثا تطورات الأوضاع الأمنية في جنوب العراق واستمرار القوات البريطانية في تدريب القوات العراقية وتوسيع المساهمة البريطانية في مشاريع إعادة الإعمار ومراحل تنفيذ الخطة البريطانية في هذا المجال. وأوضح المصدر إن الاجتماع الذي شارك فيه مستشار الأمن القومي موافق الرباعي ناقش تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق من خلال عرض قدمه المالكي عن جهود تحقيق المصالحة الوطنية والنجاحات المتحققة على صعيد الوضع الأمني. قالت الشرطة أن قنبلة انفجرت في الزعفرانية جنوب بغداد قتلت 2 وجرحت 5، فيما أصيب 4 من جامعي القمامة في انفجار آخر وقع في بغداد الجديدة. الشرطة أكدت أن صاروخ كاتيوشا سقط على أحد المنازل في حي الوشاش وتسبب في قتل شخص وإصابة 2 آخرين بجروح. وفي العظمية قال أعضاء في دوريات مجالس الصحوة أن اشتباكات وقعت بين عناصرهم وقوات من الجيش العراقي أدت إلى إصابة 3 من زملائهم بجروح. وفي الحويجة قالت الشرطة أن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش تديرها قوات مجالس الصحوة وأصابوا 3 من أفرادها. وفي الموصل احتجزت الشرطة 16 شخصا بعد اشتباكات اندلعت بين مسلحين والشرطة أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة 2 آخرين بجروح. قال الجيش الأمريكي أنه تمكن من اعتقال 51 مسؤولا في تنظيم القاعدة خلال شهر كانون الأول الماضي في العراق. المتحدث باسم قوات التحالف الجنرال كيفن بيرغنر قال في مؤتمر صحفي أن بين الذين اعتقلوا 8 أمراء وتسعة يعتبرون زعماء خلايا، وإضافة إلى 6 متورطين في نشاطات إعلامية ودعائية، و5 يعملون مع من وصفهم بإرهابيين أجانب. الجنرال بيرغنر قال إن الآخرين متورطون في صناعة قنابل ونشاطات تمويل واستخبارات أو تهريب أسلحة، وأوضح أن بعضهم كان يقيم علاقات مباشرة مع زعيم القاعدة في العراق أبو أيوب المصري. أعلن ضابط أمريكي كبير أن نحو 60% من الهجمات التي تحصل في العراق تقع حول مدن الموصل وبعقوبة والمقدادية. مساعد قائد القوة متعددة الجنسيات في شمال العراق الجنرال جيمس بوزر قال أن نحو 50 هجوما يوميا يقع في محيط هذه المدن مقابل 8 في بغداد وهجومين في الأنبار. الضابط الأمريكي قال أن مقاتلي القاعدة ينشطون بشكل أساسي في محافظة ديالى، واعتبر أن المهمة الأصعب حاليا تتمثل في إعادة الحياة إلى طبيعتها وإعادة البناء في المحافظة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تعاون الحكومة والمحافظين ورؤساء البلديات وشيوخ العشائر. قال شهود أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت 3 مبان مرتبطة بجماعة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة عقب إعلان الجماعة وناشطين فلسطينيين المسؤولية المشتركة عن صاروخ أصاب شمال بلدة عسقلان الإسرائيلية التي تبعد 17 كيلومترا من غزة. وأكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية شنت غارات في المنطقة لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. من جهة أخرى قتل 8 فلسطينيين خلال غارة للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، ووصفت جيش العملية التي جرت خارج مدينة خان يونس بأنها بحث عن ناشطين مسؤولين عن إطلاق صواريخ على جنوب إسرائيل. تراجعت حدة الأزمة السياسية في باكستان في الوقت الذي تتطلع فيه الأحزاب للانتخابات المقبلة التي من المتوقع أن يحقق فيها حزب الشعب الباكستاني مكاسب أكيدة. ولم تحدث احتجاجات على القرار الذي أعلنته اللجنة الانتخابية أمس بتأجيل الانتخابات العامة 6 أسابيع حتى 18 من شباط بسبب الاضطرابات التي أثارها اغتيال زعيمة المعارضة بنظير بوتو. يشار إلى أن الرئيس الباكستاني بيرفويز مشرف أعلن أنه طلب المساعدة في التحقيق بشأن حادث الاغتيال من الشرطة البريطانية سكوتلاند يارد التي أكدت أن مجموعة من ضباطها المختصين بمكافحة الإرهاب ستتوجه إلى باكستان قريبا. قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي أن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد خافير سولانا ووزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس حث الأطراف السياسية المتصارعة في كينيا على تشكيل حكومة ائتلافية. المتحدثة قالت أن سولانا ورايس ناقشا في اتصال هاتفي الاضطرابات في كينيا بعد إعادة انتخاب الرئيس الكيني أمواي كيباكي المثير للجدل. يذكر أن المعارضة في كينيا ألغت اليوم مظاهرة احتجاج محظورة في محاولة لإنهاء المعارك المتواصلة بين الشرطة والمحتجين، لكنها أعلنت عن خطط لتجمع حاشد آخر. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
نجدد التحية لمستمعينا الكرام ونرحب بكم ثانية. معكم نبيل الحيدري والمخرج نبيل خوري في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر. تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، يتناول أحدها نجاح الأجهزة الأمنية في أربيل في إلقاء القبض على سراق سيارات وبيوت وتحيلهم إلى القضاء، وشحة الأمطار تهدد الزراعة في دهوك، وتقرير آخر يعكس تحسن الواقع الأمني والحياتي في مدينة سامراء، وسنزور دائرة الفنون الموسيقية في بغداد لنتعرف على نشاطاتها وبرامجها للعام الجديد. مستمعينا الأعزاء، تتضمن هذه الساعة أيضا جولة في عالم الصحافة الكردية الصادرة يوم الخميس وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها الصحف الأردنية. وقبل أن نختتم الساعة نتصفح سوية برفقة حيدر الرشيد عددا جديدا من المجلة الثقافية. مستمعين الأعزاء، أعلن مسؤولون أمنيون في محافظة أربيل عن نجاح الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على عدد من سراق السيارات والدراجات والدور السكنية، وقد تمت إحالتهم إلى القضاء بعد اعترافهم بجرائمهم. العميد هيرش أحمد مدير مكافحة إجرام محافظة أربيل تحدث إلى مراسل إذاعة العراق الحر عن فشل المتهمين في بيع المسروقات في مناطق أخرى بسبب مراقبة الأجهزة الأمنية ومتابعتها لشبكات الإجرام. التفاصيل مع عبد الحميد زيباري.
ذكر مدير شرطة أربيل أنه مع اعتقال شبكات في أربيل ارتكبت أعمال سرقة السيارات والدراجات النارية والأجهزة الكهربائية المنزلية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده العميد الحقوقي عبد الخالق طلعت مدير شرطة أربيل مع العقيد هيرش أحمد محمد مدير مكافحة إجرام أربيل. وللمزيد من التفاصيل حول الشبكات التقت إذاعة العراق الحر على هامش المؤتمر الصحفي بالعميد هيرش أحمد مدير مكافحة إجرام أربيل، والذي أجاب على أسئلتنا بقوله:
المتهمين اللي قبضت عليهم عددهم 14 متهم، أكثريتهم قاموا بجرائم السرقة خاصة سرقة السيارات وماتور، يعني اعترفوا على 21 جريمة سرقة السيارات ماتور مولد الكهرباء، والباقين اتهموا بسرقة الدور السكنية. الحمد لله تم القبض عليهم واعترفوا بجرائمهم وتم إحالتهم على المحاكم
نعم، لاحظنا خلال المؤتمر الصحفي ان هؤلاء يعني ارتكبوا سرقه، عمليات سرقه سيارات مثلا في منطقه وتركوها في مناطق اخرى، في اعتقادكم ما اسباب يعني ترك السياره، سرقه السياره وتركها في مناطق اخرى؟
هم يعني حاولوا بعد فهمهم سرقه السيارات، حاولوا بيعي في مناطق يعني مثل كركوك وغير مناطق، بس خوفا من السيطره يعني ما ممكن اخراجهم، لان احنا عندنا اتصالات يعني من يصير سرقه سيارات نعمم على كافه السيطرات والاساج ودوائر الشرطه، يعني خوفا من السيطرات اللي قاعد يباوعون اللي يعني عندهم معلومات اللي يفتشون السيارات قاموا بسرقه السياره، يعني ما حاول يعني ما ممكن اخراجها.
الذين اعتقلتهم هل لديهم مثلا سوابق او هم اصحاب سوابق واعتقلوا لارتكابهم جرائم اخرى؟
هو واحد من عندهم قبل كان متهم ومحكوم ب 52 سنة حكم، بعدين بالعفو يعني شمولي بعفو خروج، أثناء خروجي حاول سرقة السيارة وتم القبض عليه واعترف بجريمته وتم إحالته على المحكمة، والحكم اللي قبل عليه 52 سنة لم يرجع مثل الآن.
كان هذا العميد هيرش أحمد، مدير مكافحة إجرام أربيل، متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، أكد مواطنون أن استقرارا أمنيا ملحوظا تشهده مدينة سامراء انعكس على انسيابية حركة الشوارع وانتظام دوام الطلبة في مدارسهم وعودة الدوائر الحكومية إلى تقديم خدماتها إلى المواطنين. نائب محافظ تكريت عبد الله حسين جبارة تحدث إلى مراسل إذاعة العراق الحر عن دور القوات الأمنية ومجالس الإسناد في خفض حوادث العنف في المحافظة والمباشرة في إعمار مدينة سامراء وتأهيل الخدمات العامة. التفاصيل مع عبد الله أحمد.
تشهد اليوم مدينة سامراء استقرارا أمنيا وانسيابية في حركة المواطنين، كما أن المحال التجارية والأسواق التي كانت مغلقة لفترات طويلة نتيجة العمليات المسلحة فتحت اليوم أبوابها أمام المواطنين بعد أن عم الهدوء في أغلب مناطق سامراء. ومن خلال تجوالنا في المدينة التقينا بالمواطن أبو محمد وهو صاحب محال لبيع المواد الغذائية.
بالنسبة لنا كصاحب محل الحمد لله الوضع هسه حاليا شوية استقر أحسن من قبل، وفتحنا محلاتنا وقسم من الطلاب هم يداومون بالمدرسة وقسم من الدوائر هم داومت والحمد لله.
زين، هل تلاحظون مثلا أنه هناك ليات إعمار وبناء بمدينتكم؟
أكو إعمار بالنسبة للمرقد، المرقدين الشريفين.
وبالنسبة لداخل المدينة؟
داخل المدينة هم أكو.
وما يشاهد أيضا في مدينة سامراء هو الانسيابية العالية في حركة المواطنين وتنقلهم بين دوائرهم الحكومية، فضلا عن تنقل طلبة المدارس والدوام المنتظم فيها دون أن يشعر هؤلاء بأي خوف يذكر. أم آية واحدة من النساء التي قالت بأن صورة اليوم اختلفت جذريا عن صورة الأمس.
الحمد لله هسه مريحة وزين الوضع، يعني قبل كان ماكو مدارس، دوام ماكو، ومسواق ما هالقد مفتح المحلات والدكاكين، هسه الحمد لله الوضع زين، محلات مفتوحين، مسواق نروح نسوق، وبناتنا كل يوم نودي على المدارس على الدوام الحمد لله يدامون، فأعمار الحمد لله بعالم بقى يرجع ويده ويعملون بيوت يبنون عمار الحمد لله، محلات وبيوت يبنون عمارات، وهاي وضع زين الحمد لله.
تشكيل مجالس الإسناد وتعزيز تواجد القوات الأمنية في مدينة سامراء انعكس إيجابا على استقرار الأوضاع الأمنية فيها وانخفاض مستوى العنف، مما ساعد الجهات الحكومية على العمل في المباشرة بعمليات الإعمار والبناء، وهذا ما أكده عبد الله حسين جبارة نائب محافظ صلاح الدين.
احنا عندنا مشاريع مجمدة من 2007 و2006 ومنها 10 من 11 مليون دولار لإعمار المدينة، إضافة إلى المبلغ المخصص لإعمار الحضرة المقدسة، إضافة إلى أن هنالك سيد رئيس الوزراء وعد بتخصيص 50 مليون دولار إلى مدينة سامراء لغرض إعادة تعمارها بشكل كامل لانطلاقا مع عملية الإعمار.
وعن وصفه للوضع الأمني في مدينة سامراء قال جبارة:
قوات الأمن أحكمت السيطرة على مناخ المدينة، وتقريبا أحكمت السيطرة على بعض المداخل للمدينة غير النظامية، إضافة إلى ذلك تشكيل مجالس إسناد داخل المدينة وتعرف
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة
تقدم. أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه نرحب ثانية بمستمعينا الكرام وأدعوهم إلى جولة في الصحافة الكردية يقدمها لنا مصطفى صالح كريم.
خلال جولتنا في عالم الصحافة التي تصدر باللغة الكردية في إقليم كردستان، نقرأ العديد من الأخبار والتقارير الصحفية والموضوعات الهامة التي تخص القارئ الكردي. ففي صحيفة خبات التي تصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، نقرأ: رئيس حكومة إقليم كردستان نيشيروان بارزاني يستقبل الرئيس العراقي جلال طالباني ويتفقدان المشاريع التي طور التنفيذ في مدينة أربيل. خلال أسبوعين سيجري العراق وإيران مفاوضات حول شط العرب. وفد من إدارة النجف يزور أربيل ويلتقي نيشيروان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان. أما صحيفة كردستانية التي تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني فقد نجد فيها عناوين بارزة، من أهمها: الرئيس طالباني يزور كركوك ويلتقي المسؤولين ويحثهم على الاهتمام بالمزيد من المشاريع والخدمات لهذه المدينة. تحت عنوان آخر كتبت الصحيفة: لإتمام مشروع بناء 500 دار في حلبجة ستعطى سلفة للمواطنين بمبلغ 5 ملايين دينار لكل مواطن مع 50 طن من السمنت. وزير الشؤون الاجتماعية في العراق يعلن بأن مشروع الديون الصغيرة والمتوسطة سينفذ، ويشمل بالدرجة الأولى خريجي الجامعات والمعاهد الذين سيزودون بديون صغيرة أو متوسطة، وذلك لاستكمال المشاريع التي هم بصددها لإدامة حياتهم. وهناك عنوان آخر، وهو أن قانون نقابة صحفي كردستان الذي قدم إلى البرلمان لقد أرسل إلى رئيس الإقليم بتاريخ 31/12 من العام الماضي. وصحيفة ميديا التي يصدرها الحزب القومي الكردستاني تتوقع بقاء نيشيروان بارزاني رئيس الوزراء في منصبه، رغم أن أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قد أوضحوا للصحيفة أن موضوع التغيير أو البقاء لم يجري بحثه في اجتماعات المكتب السياسي لحد اليوم. وهناك عناوين أخرى، منها: بعد سقوط نظام صدام حسين جاءت إلى كركوك 500 عائلة عربية وسكنت فيها. وتحت خبر آخر، هناك مقتل عائلة يزيدية بالكامل، حيث يقول الخبر: بين السنجار والبعاج هاجم مسلحون بيتا بالقنابل اليدوية، وأدى ذلك إلى مقتل 7 أشخاص من أسرة يزيدية. وبحسب قائم مقام القضاء، تم الهجوم من قبل العصابات المنتمية إلى ما تسمى بالدولة الإسلامية. رئيس الوزراء العراقي الدكتور نوري المالكي يعيز بمساعدة منكوبي القصف التركي في قضاء سوران. أما صحيفة آسو المستقلة أيضا فتقول أن الاتحاد الإسلامي الكردستاني قدم مشروعا إلى الحكومة العراقية حول العلم الجديد للعراق، وإن الاتحاد الإسلامي طالب ببقاء عبارة الله أكبر على العلم. جبهة التوافق أعلنت أنها غير ملزمة بالاتفاق الذي تم توقيعه بين الدكتور طارق الهاشمي وبين الأحزاب الكردستانية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة، حيث يأخذنا حازم بيضين في عرض للصحافة الأردنية الصادرة في عمان يوم الخميس.
تقول صحيفة الرأي أن العراق جدد التزامه تزويد الأردن بالنفط الخام، وفي ذات الوقت قال موردون أن أمدادات النفط العراقي واجهت عراقيل أمنية في معظمها، إضافة إلى قضايا فنية تتعلق بالمواصفات. وتقول الرأي أن حجم الصادرات الوطنية للعراق في 2006 وصل 460 مليون دولار، فيما المستوردات منه بلغت حوالي 7 ملايين دولار. وخلال الشهور التسعة الأولى من 2007 بلغت الصادرات الأردنية 371 مليون دولار مقابل مستوردات قيمتها حوالي 9.5 مليون دولار. وتقول العرب اليوم أن قاعة محكمة أمن الدولة شهدت العام الماضي انخفاضا في عدد القضايا الإرهابية الكبيرة التي حملت في لوائحها اسم أبو مصعب الزرقاوي، ولعبت الأحداث الأمنية على الساحة العراقية دورا في الحد من نشاط تنظيم القاعدة على الساحة الأردنية. وتقول العرب اليوم أيضا أن الجيش الأمريكي أعلن أمس أنه تمكن من اعتقال 51 مسؤولا في تنظيم القاعدة خلال شهر كانون أول الماضي في العراق، وأن هناك 8 أمراء بين المعتقلين و9 يعتبرون زعماء خلايا، إضافة إلى 6 متورطين في نشاطات إعلامية ودعائية و5 يعملون مع مسلحين أجانب. وتقول الغد أن صادرات العراق من النفط الخام ارتفعت في كانون أول الماضي بمقدار 40 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر تشرين الثاني، لتعاود ارتفاعها صوب أعلى معدل لها منذ أكثر من 3 أعوام، والذي سجلته في تشرين الأول. وتقول الدستور أن تقريرا أعدته منظمة غير حكومية تعنى بشؤون الصحفيين في العراق كشفت أن العمل الصحفي في العراق ما يزال يعد من أخطر المهن التي تتطلب حماية محلية ودولية. وتقول أن العام الماضي شهد مقتل 54 إعلاميا لأسباب وبطرق ما زالت مجهولة. وتنشر الرأي تقريرا طريفا عن الطبيب البيطري العراقي نمير عبد الفتاح الذي يتعرض لمخاطر كبيرة وهو يمارس مهنته التي قضى فيها أكثر من 26 سنة في مدينة مثل بغداد، لكنه لم يتوانى أبدا عن ذلك حتى بعد إصابته بجروح بالغة في ساقه بشظايا انفجار وهو في طريقه لمعالجة أحد الحيوانات. وأكد الطبيب العراقي أنه رفض عروضا برواتب مغرية للعمل في الإمارات العربية المتحدة وكذلك مصر، حيث يفضل مواصلة العمل في بغداد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، تعاني مناطق مختلفة في العراق من شحة هطول الأمطار هذا العام، ويرى مختصون بالبيئة أن ذلك سينعكس سلبا على جوانب مختلفة من البيئة، ومنها تضرر الزراعة لهذا الموسم وانحسار في نسبة الغابات في مناطق كردستان العراق، ومنها محافظة دهوك التي تحدث عدد من المعنيين بالزراعة والبيئة فيها عن مخاوفهم من شحة هطول الأمطار هذا العام. عبد الخالق سلطان وهذا التقرير.
في مثل هذا الوقت من كل عام كانت نسبة تساقط الأمطار في محافظة دهوك غالبا ما تصل إلى 180 مليم. في هذه السنة لم تهطل الأمطار بالشكل المطلوب، وحسب الإحصائيات فإنها لم تصل إلى 30%، مما سبب مخاوف لدى الفلاحين، كما هو الحال مع الفلاح محمد زاويتي.
طبعا احنا أساسا خاضعين لفترة جفاف، وهناك نقص في إمدادات المياه الجوفية، منذ عام 96 و97 حيث كان هناك فترة جفاف في المنطقة، بالإضافة إلى هذه السنة إذا كان معدل الأمطار في بهذا الشكل سيؤثر تأثيرا كبيرا على محاصيلنا الزراعية.
يعني نوعية الزراعة التي تقوم بها هي زراعة الحنطة والشعير؟
أنا كفلاح معتمد على البساتين والزراعة المائية.
يعني إذا لم تحصل الأمطار يعني ماذا ستفعل؟
سنحاول أن نحول هذه البساتين إلى بساتين يعتمد على الانتاج الديمي، انتاج الديمي كالكروم الديمية والمعاصيل الديمية، نظر إلى ذلك.
من جهته بين المهندس الزراعي دلشاد عبد الرحمن مدير البيئة في محافظة دهوك أن لهذا الجفاف تأثيرات كبيرة على المزروعات والبيئة والاقتصاد بشكل عام.
في الحقيقة انقطاع أو نقول تأخر هطول الأمطار بشكل مفاجئ هذه السنة يشكل تأثيرات عديدة وعلى نواحي عديدة، ليس على الناحية البيئية فقط وإنما على جميع النواحي. ولو نأخذ من الناحية البيئية فإن عدم سقوط الأمطار يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى انحسار الغابات، وهذا بحد ذاته يشكل تهديد كبير جدا على البيئة في كردستان بصورة عامة. وهناك تأثير آخر كذلك على الزراعة ومن الناحية الاقتصادية، فإن عدم هطول الأمطار بهذا الشكل المفاجئ أدى إلى جفاف وموت الزراعة الداخلية كالحنطة والشعير وغيرها من الزراعات.
فاضل حسن رئيس جمعية الفلاحين أوضح أن مديرية الزراعة في محافظة دهوك لا تمتلك الآن أي خطط بديلة.
هذه السنة تأخر الأمطار مما يؤثر على قلة إنتاج الفلاحين، ولحد الآن لا يوجد هناك أمطار ولا يوجد هناك، يعني لما نرى الأنواع الجوية لا يوجد أمل قريب يعني جدا.
هل لديكم خطة بديلة عن هذا الموضوع أم لا؟
لا، مع الأسف لحد ما عندنا خطة، بل هذا يحتاج إلى تخطيط طويل ومبرمج لتوزيع شبكة كبيرة من الآبار العميقة ويسمونها الرش التكميلي، لكي في مثل هذه الحالات تقوم تلك الآبار برش المحاصيل الزراعية، وهذا طبعا لا يوجد عندنا هذا الشبكة من الآبار الارتوازية.
جدير ذكره أن أكثر من 2000 شخص من محافظة دهوك كانوا قد تجمعوا في ملعب نادي دهوك الرياضي على خلفية نداء اتحاد علماء الدين الإسلامي لأداء صلاة الاستسقاء. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الكرام، أكثر من 10 فرق موسيقية وغنائية عادت لتصدح من جديد استعدادا لتقديم جديدها من الغناء والموسيقى العراقية والعربية. مدير عام دائرة الفنون الموسيقية الفنان حسن الشكرتشي أوضح أن جهودا تبذل لإعادة الحياة لنشاط الدائرة وفعالياتها، ومنها التهيؤ لإقامة عدد من النشاطات في المحافظات، يرافق ذلك البحث عن المواهب والطاقات الإبداعية المميزة. الشكرتشي نبه إلى أن إشاعة الأغاني الهابطة تهدف إلى النيل من المجتمع العراقي، وعرض معاناة دائرته من صعوبة المشاركة بمهرجانات دولية بسبب ضعف التمويل المالي. عماد جاسم زار دائرة الفنون الموسيقية ونقل المزيد في تقريره.
عام 2008 سيكون عام الإنجازات الموسيقية والإبداع اللحني، هذا ما أكده الفنان حسن الشكرتشي مدير عام دائرة الفنون الموسيقية.
Oh,
حسن الشكرتي أوضح أن الدائرة تستعد لإقامة مجموعة نشاطات موسيقية في عدد من المحافظات وتبني بعض المواهب والتأكيد على تخصيص مسارح خاصة للأمسيات الموسيقية. حسن، لكم الآن خطوات جادة لأجل إعادة الألق للأغنية، ما هي الخطوات؟
والله
كدائرة فنون موسيقية،
والله أنا الآن دعوت بشكل من الجانب الإداري ومن الجانب الفني، دعوت أن الأكاديميين الموهوبين الدارسين، عندما يكون موهوب ودارس أكاديمي راح يعطيك مستوى من الألحان بذات المستوى الراقي، فأنا أدعوهم لأنه أكل بعض بهم يتخوف، فأنا أشجعهم وأدعوهم لغرض البروز على الساحة.
كدائرة فنون موسيقية أجد أيضا أن لكم الآن إصدارات مجلات وتعدون إلى مراكز بحوث موسيقية.
نعم هذا صحيح، ونحن جادون في هذا الموضوع، وأنا أشجع الشباب كثيرا، وعند زيارتي إلى معهد الدراسات الموسيقية اجتمعت مع الهيئة التدريسية وأكدت عليهم بأن يغذوا الطلبة في المعهد بالفكر الصحيح، يغذوهم بالإبداع، بضرورة الإبداع الجيد للأغنية العراقية ليتذكروا ماضيهم الجميل. احنا نركز الآن على الجانب الثقافي للموسيقى، الموسيقي بدون ثقافة لا شيء، ولا يستطيع أن يبدع، بل يبدأ يقلد. احنا نريد الموسيقي يظهر لدينا موسيقيون مبدعون يعطونا شيء جديد.
كم عدد الفرق الآن التي أصبحت تابعة لإدارة الفنون الموسيقية؟
قمت ببناء عدة فرق، مثلا فرقة الإنشاد العراقية أعدتها إلى الوجود، كأسست فرقة بغداد للموسيقى العربية الذي شاهدتها في تقديم هذه الإنشود، هنالك فرقة عشتار كانت شبه في سبات، انها كانت
كم فرقه الان؟
عدد الفرق يفوق 10 الى 12 فرق، وتعنى بالتراث على مختلف انواع، عندنا فرق الغناء.
تمويل لهذه الفرق؟
خصصت لهم تمويل، وهنالك فيها تمويل وان كان بسيطا، لكنهم في بمحاولاتنا بامكانياتنا اللي موجوده الذاتيه نحاول ان نشجع وندعم هذه الفرق.
هل يوجد لها مشاركات في الخارج؟
نعم،
دعيتم الى مشاركات؟
نعم تاتينا، ولكن نحن نعاني من تخصيصات وزاره الماليه، وهذه الكارثه الكبرى بالنسبه لنا، لأنه تأتينا دعوات عديدة لغرض نشر الثقافة والثقافة الموسيقية في الخارج من خلال الأسابيع الثقافية، لكنه تمويل قليل، وتمويل هو أصلا لوزارة الثقافة هو التمويل، نشكو من قلة التمويل.
كان هذا الفنان حسن الشكرتي مدير عام دائرة الفنون الموسيقية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم. المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
لقد تحيا بعثوا إليكم أصدقائي المستمعين مع فيض من الأمنيات لمناسبة العام الجديد، وهذا عدد جديد من المجلة نطالع فيه أبرز الشؤون والقضايا في الساحة الثقافية العراقية. وقتا طيبا أتمنه لكم دائما. أخبار ثقافية. احتضنت مدينة أربيل مهرجان زرياب للموسيقى والموشحات، والذي أقامته دائرة الفنون الموسيقية في وزارة الثقافة العراقية بالتعاون مع وزارة الثقافة في إقليم كردستان. وقد شاركت في المهرجان الذي استمر لثلاثة أيام العديد من الفرق الموسيقية المحلية، وقدمت وصلات ومقطوعات موسيقية تراثية. وكان الافتتاح أوبريتو غنائي حمل عنوان الذهب الطائر، ويحكي عن حياة الموسيقي العراقي الشهير زرياب. كما تضمنت أيام المهرجان إقامة معرض للصور وأخرى للآلات الموسيقية، وألقيت كذلك محاضرات وعقدت جلسات بحثية تناولت التراث الموسيقي العراقي. وتم ختام هذا المحفل الفني بتوزيع الشهادات والدروع على المشاركين. وإلى بغداد، ولمناسبة الذكرى السنوية 25 على رحيل الكاتب والمؤرخ الدكتور فيصل السامر، فقد أقام الاتحاد العام للأدباء والكتاب أسبوحة استذكارية كرسها في تناول سيرة ومنجز الراحل، وسط حضور وجمع من تلامذته وأفراد أسرته والعديد من الأدباء والمثقفين. والراحل الدكتور فيصل السامر هو من مواليد مدينة البصرة سنة 1924، عرف عنه أنه علم من أعلام المدرسة التاريخية المعاصرة وصاحب منهج واضح في كتابة التاريخ. وقد شغل خلال حياته العديد من المناصب العلمية والسياسية كذلك، ولديه العديد من المؤلفات أهمها ثورة الزنج. وكان رحيله في العاصمة البريطانية لندن سنة 1982. الخبر التالي يأتينا من مدينة بابل، حيث تم إعلان هذه المدينة هي عاصمة للثقافة العراقية للعام 2008. وجاء هذا الإعلان أثناء إقامة مهرجانها الثقافي الأول من على أطلال المدينة الأثرية. والخبر الأخير هو عن التشكيل، ويأتينا من مدينة البصرة، حيث أقام اتحاد التشكيلين الرواد في البصرة معرضه السنوي الرابع على قاعة الاتحاد، وشارك فيه عدد من الفنانات والفنانين التشكيليين في المحافظة. منتدى المسرح بين ماض مترع بالحياة وحاضر طاعن بالوحشة. قيل أن الكاتبة المعروفة أغاثا كريستي سكنت فيه وكتبت إحدى رواياتها، وقيل أيضا أن ميس بيل مكثت فيه حينما شغلت البعثة البريطانية في العراق قبل أن ينتقل إليه الوزير ساسان حسقيل خلال فترة الثلاثينات من القرن العشرين. القصص والحكايات عديدة التي تلف هذا المكان، لكن ما هو حقيقي وثابت منها أنه كان أحد المعالم المسرحية المهمة في العراق. وفوق أرضه الحجرية نشأت العشرات من الأسماء التي غدت فيما بعد نجوما في عالم الفن، وعرضت في زواياه أعمال مسرحية نغنت تاريخ المسرح العراقي بنزعة تحديثية مغايرة. منتدى المسرح في شارع الرشيد ببغداد وذاكرة مكان.
نثار غازي كاتب مسرحي، وحاليا أستلم إدارة منتدى المسرح. الحقيقة منتدى المسرح يحمل يعني قيمتين، أول شيء قيمة فنية وقيمة يعني تراثية. تراثية أول شيء بالنسبة لقيمة بناء، يعني بناء من 1919 ومناسب، هو على مرحلتين، يعني هو يعني المرحلة الأولى القريبة من الشاطئ 1919، المرحلة القريبة من شارع رشيد 1924 يعني. فهذا البناء إحنا هذا 1919 هو هذا الباحث نشتغل به على عروضنا المسرحية. يعني يقال إنه أكثر من شخصية ببغداد استلمت يعني هذا المكان يعني أو سكنته، يعني يعني أو بس لكن الأشهر بيهم هو ساسان حسقيل يعني سكن هذا المكان ويقولون أنه ملكيته يعني هو صاحب المكان اشتراه يعني. فساسان حسقيل كما عرفوا يعني وزير مالية يعني بزمن ملك فيصل الأول تقريبا هو 20-30 سنة هو يستلم وزارة المالية. وحسب ما أعرف أنا سمعت أنه كان رجل كفوء جدا يعني وأسس أشياء جميلة يعني بالدولة العراقية يعني. لكن ما صار بال 1952 هجروا كذا اليهود يعني وراحوا ورجعوا يعني بلدانهم يعني. فهذا يعني قيمة التراثية. القيمة الفنية أنه ب 1979 مرنا أرادوا يعني كدار سينما مسرح فشفنا المكان مناسب جدا يعني أنه قيم بعروض صغيرة يعني لمهرجان يعني. من 79 احنا كدارة سلمنا مسؤولية هذا المكان ولا زلنا حتى هذه اللحظة يعني.
اكتسب منتدى المسرح أهميته وقيمته الفنية بوصفه حاضنة ومنطلقا لكل ما هو جديد وغير سائد على مستوى المسرح. وتحتفظ الذاكرة المسرحية العراقية بلحظاتها التجريبية التي قدمت في هذا المكان عبر أكثر من عقد من الزمان ومن خلال المهرجان المسرحي السنوي الذي كان يحتضنه المنتدى والذي يمكن اعتباره الأب الروحي والذي تعمد على يده العشرات من الفنانين على مستوى التمثيل والإخراج والتأليف. وكان لمهرجان منتدى المسرح أيضا الدور في تنشيط الخطاب النقدي المسرحي حيث كانت الجلسات النقدية التي تعقب العروض سمة بارزة دفعت بالكثير من الطروحات النقدية إلى مجال التداول ونشر ثقافة مسرحية جادة ورصينة.
مهرجان منتدى المسرح أساسا كان يقام في دار السينما مسرح بالطابق الرابع اللي أسس المهرجان أستاذ مقداد مسلم معروف فنان مقداد مسلم طبعا هو اللي أسس المهرجان. لكنه من استلمنا مهام مسؤولية المكان كمنتدى انتقل من الطابق الرابع دار السينما مسرح الآن موجود عبر الشر انتقل هذا المكان. خصوصية منتدى المسرح بعروضه أول شيء من عنوان مهرجان منتدى المسرح والحد الآن هو مكان يسمى منتدى المسرح على عنوان مهرجان منتدى المسرح. هاي قضية الخصوصية هذا المكان انه تدري بشارع رشيد كان عندنا مسرح نجاح يمكن الرصافي يمكن اكو مسرح مال جاسم شرف او كذا هذا كان كلها عروض تجارية يعني كان بشارع رشيد حوالي 3 مسارح تقيم عروض تجارية وتدري احنا مسرح تجاري يعني بيه كثير من الاسفاف يعني بيه كثير دعوة الى القيم الهابطة بالمجتمع يعني احنا كنا ضد تماما يعني ظروف معينة يعني انه خلينا تأسس هذا القضية. منتدى المسرح ارتبط بالعروض الجادة رد لهذه القضية يعني فاعتبر هذا المكان محترم وكان نظيف فرد لهذه القضية رد للمسارح المقابلة اللي هي تقدم يعني عروض تجارية. 82 يعني بالضبط صار مهرجان منتدى المسرح وحد لحد 2001-2002 تقريبا يعني تخيل هذه الفترة تقام بمهرجان مهرجانات وعروض وامسيات يعني فلا يمكن حصره بعرض أو عرضين يعني تقريبا كل أجيال مرت من هذا المكان يعني.
مع بداية الألفية الثالثة بدأ منتدى المسرح يفقد بريقه ودوره كمنشط للحركة المسرحية وذلك مع اشتداد وطأة الحصار الاقتصادي من جهة وبروز المسرح التجاري بقوة من جهة ثانية. وهذا المشهد انسحب على مجمل الحياة الثقافية في العراق آنذاك. أما واقع منتدى المسرح اليوم فهو ليس أفضل حالنا فالمكان بات مهملا ولا يشهد أي نشاط فني يذكر رغم الدعوات التي يطلقها المسرحيون بين الحين والآخر من أجل إعادة الحياة إلى هذا الصرح الثقافي إلا أن المكان ما يزال يرزح تحت وطأة النسيان ولم تبادر أي جهة مسؤولة إلى بث الروح فيه من جديد.
تخيل من 79 والحد 2003 قبل السقوط كان يقتصر المكان فقط على الصبغ يعني وحتى الترميمات هي ترميمات فجة حقيقة مو حقيقية ما تناسب المكان يعني أو أحيانا حتى الترميم يعني قاعد يشوه المكان تلاحظ يعني بعض الشغلات مثل هذا الكاشي مو يعني الآن إحنا يعني دخل مثل ضمن الخطة يعني وإحنا مستعدين كيفنا ننتظر يعني سنة سنتين ثلاثة ننتظرين لكن ننتظر أيضا الدولة تخصص مبالغ معينة لوزارة الثقافة حتى هذا المكان يتعمر يعني ويصبح هذا المكان متكت حاضرة مختلفة يعني يصير مركز ثقافي مو أيضا المسرح يعني وللشعر وللتشكيل والإنترنت والقاعات تمارين سوبي وأكيد هذا المكان راح يتحول إلى شيء ثاني لأنه هذا خصوصية المكان أنه مو مكان تقليدي مسرح يعني هذا أكثر مكان العلبة الإيطالية بمسرح يعني تدري يعني الجمهور تعود يقعد مقعد أمام مسرح يعني هاي ثابتة يعني لكن نجد مكان بغدادي مليان يعني تراث وفتشي قديم فشي بغدادي جميل يعني.
مهرجان بغداد السينمائي الدولي الثاني. لعله كان الحدث الثقافي الأبرز خلال العام المنصرم، فقد حظي المهرجان بمشاركة عربية ودولية، واشترك في المسابقة أكثر من 60 فيلما روائيا وقصيرا وتسجيليا. المهرجان نظمته جمعية السينمائيون العراقيون بلا حدود.
المهرجان هذه الدورة الثانية، الدورة الأولى أقيمت في 2005، بعد سنتين أقيمت هذه الدورة. المهرجان يقام كل سنتين. المشاركة في هذه الدورة بالنسبة للدول كانت تختلف عن الدورة الأولى بشكل أوسع. إذا أردنا نعددها كانت فرنسا وإسبانيا من الدول الأوروبية، والدنمارك وبلجيكا والفلبين وسنغافورة، ومن الدول العربية السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين والإمارات ومصر بشكل واسع جدا. ويتميز هذا المهرجان أن المشاركة العراقية كانت تختلف عن الدورة الأولى، ما كانت مشاركة عراقية واضحة، الآن تقريبا 50% مشاركة عراقية. دائرة السينما والمسرح ودوائر أخرى يعني تتعلق بالإنتاج المستقل والفضائيات وغيرها شاركت في هذا المهرجان. أفلام روائية قصيرة وأفلام تسجيلية تقريبا 50 إلى 60 فيلم.
المشاركون في المهرجان اعتبروا أن إقامة هذا الملتقى الفني يعد حافزا نحو خلق وإشاعة مناخ يفضي إلى تنشيط الحركة السينمائية في العراق، والتي انحسرت كثيرا في السنوات الماضية.
سرعة عباس علي مخرجة لفيلم حقوقهم المشارك بأحد أفلام المهرجان التابعة لجمعية سينمائيين عراقيين بلا حدود. شاركت بفيلم حقوقهم، فيلم تسجيلي ويتكلم عن الأطفال اللي تركوا الدراسة واتجهوا إلى الشارع للعمل. الحمد لله كان التصوير، مع أنه من ظروف أمنية صعبة جدا، كنا تفجيرات وين ما نروح ورانا نشوف في تفجيرات، ولكن كان يوم سهل وجميل عدبره. ولكن لاحظنا أنه عكس كل الأفلام أنه المشاكل ظهرت لنا بالمونتاج، مع أني أشكر المصور أحمد إبراهيم الرائع بشغله، المونتير سنر كان أيضا ذو خلق طويل وياي بالعمل، ولكن ما أعرف كأنه سهولة التصوير انعكست عندي بالمونتاج، وكان صعوبة وصعوبة في عرضه في مهرجانات صعبة. نتمنى أنه بهذا المهرجان أن يأخذ حظه، والتعب اللي تعبه بالكادر قاطبة بهذا العمل.
توزعت العروض السينمائية المشاركة على مدى 4 أيام من المهرجان، كانت الحصة الأكبر فيها للتجارب السينمائية العراقية التي بدت أكثر نضجا واكتمالا قياسا إلى الدورة الأولى للمهرجان. أما المعايير الفنية التي وضعتها لجنة التحكيم في المسابقة فقد حدثنا عنها رئيس اللجنة الدكتور عقيل مهدي.
حاولنا قدر المستطاع أن نتفق على مشتركات، لأن هناك بعض الأفلام تعيدك في بداياتها وفي وسطها بالشيء الجميل والكبير، ولكنها سرعان ما تنكفئ، أما على مستوى المعالجة الإنسانية أو الفكرة الأيديولوجية أو حتى على الموقف الإبداعي يعني من داخل نسيج الشريط السينمائي نفسه. فطبعا أنت تتألم أنه بعض الأفلام تعدك بأسلوب، وإذا المخرج في نص المشوار يغير أسلوبه ويذهب إلى قضايا خارجية وشكلية وليست ذات جدوى عندما تحذف لكي مثلا تعزز من وحدات الفيلم وتكوينه وتأثيره بالتالي، فتضعف هذا التأثير المطلوب. كلها تصب في هدف واحد ونقطة واحدة مغايرة، بها اكتشاف، بها وعي جديد، بها حساسية من نمط أعلى.
وفي ختام أيام المهرجان تم الإعلان عن الأفلام الفائزة وتوزيع الجوائز على الفائزين، حيث حصل الفيلم الفرنسي أرقص فن التواصل على الجائزة الذهبية كأفضل فيلم، وحاز الفيلم العراقي أبو غريب والكيلو 160 على الجائزة الفضية. وفي فئة الأفلام الروائية القصيرة حصد الفيلم الفرنسي سيد فيكتور الجائزة الأولى، فيما كانت الجائزة الثانية من نصيب الفيلم السوري حكاية المطر. أما الجائزة الثالثة فكانت للفيلم السعودي طفلة السماء.
جميل النفس، مخرج أبو غريب والكيلو 160، والله مشاعري جميلة جدا واني في غلطة من الفرح، ويعني اعتقد كان المهرجان بالنسبة لنا مهرجان مهم جدا، لان العراق يفتقر الى هكذا مهرجانات. واتمنى ان يعني يحدو الاخرين كما حدث منظمة سينما بلا حدود وقناة الحرية الفضائية. واتمنى يعني لسينمائنا اخواني وزملائي ان يهتموا بموضوع المهرجانات لانه يشكل نقطة مهمة بالنسبة لهم ومرتكز مهم لانطلاق بأفلامهم نحو العالمية. قصة الفيلم تحدث عن اختفاء فريق التايكواندو اللي انخطف وانقتل يعني بين المنطقة أبو غريب وكيلو 160، وطبعا أثارت حولها بعض الـ يعني المغالطات وال يعني مجموعة من المعلومات اللي جت خاطئة وكذا وكانوا ينتظرون كذا. ففيلم مؤثر بتأثير يعني اشتغل كان على الجانب الإنساني أكثر يعني استبعدت الجانب السياسي به، والحمد لله أنا رضى اللجنة وحقق الجائزة الفضية.
ومع ختام مهرجان بغداد السينمائي نطوي أعزائي صفحات هذا العدد من المجلة حتى نلتقيكم في موعد قادم. تقبلوا منا أطيب المنى وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. بالمحبة والتمنيات الحلوة نودع عاما ونستقبل عاما جديدا.
إذاعة العراق الحر تتمنى لجميع العراقيين عاما سعيدا ملؤه التوفيق والأمل والسلام،
وتدعو مستمعين الأعزاء لترشيح اسم شخصية عام 2007 اجتماعية أو سياسية أو فنية أو ثقافية.
ارسلوا لنا اسم مرشحكم ليكون شخصية عام 2007 بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم موبايل الإذاعة 077-044-25-77-0. أكرر 077-044-25-77-0.
كل عام والعراق والعراقيين بألف ألف خير.
هذه إذاعة العراق الحر. الثامنة مساء حسب